إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. والمصنف رحمه الله تعالى يريد أن يبين أصول أهل السنة والجماعة في الأموال، وهي أن الأصل في أموال المسلمين الحرمة، ولا يجوز لك أن تستحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. الحديث الأول أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فأخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. فبين المصنف رحمه الله تعالى أصل أهل السنة في الأموال، وهذا الأصل هو أن أموال المسلمين الحرمة، ولا يجوز لك أن تستحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لو اعتدى أحد على حرمة أموال المسلمين، وعرفنا أن عين المال الذي معه حرام فلا يجوز لنا أن نأخذه منه، لأنه محرم عليه وعلينا، ولعل الله أن يهديه وأن يرد هذا المال إلى أصحابه بعد، فإذا من أخذه فقد أخذ حراما. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن المسلم ينبغي عليه أن يكسب حلالا طيبا، فقال رحمه الله: والمكاسب مطلقة ما بان لك صحته، ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه. ولا تقول: أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني. لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن مما يدين به أهل السنة والجماعة أن الإنسان مطالب بالكسب الحلال الطيب الواضح الذي لا شك فيه ولا شبهة تعتريه، فإن تبين لك أن فيه مفسدة فاجتنب هذا الكسب، وعليك بالكسب الطيب. وإن لم تجد إلا هذا الفاسد وستموت جوعا، فإن الشرع أباح لك عند الضرورة أن تأخذ منه ما يقيم صلبك، أي ما ينجيك الله تبارك وتعالى به من الهلاك. وهذا معنى قوله: وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ما يمسك نفسه. وهذا معنى القاعدة التي تقول: الضرورة تقدر بقدرها. قوله رحمه الله: ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني. لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وفيه رد على الصوفية الذين تركوا الأسباب، ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون بالأسباب ويتوكلون على رب الأسباب جل وعلا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يأخذون بالأسباب متوكلين على الله تبارك وتعالى. وأما من يقول إنه لا يأخذ بالأسباب لأنه متوكل على الله تبارك وتعالى، فهذا طاعن في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتوكلين كان لا يدع الأسباب وإنما يأخذ بها. فمن خالف في هذا فهو طاعن في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يترك الأسباب جملة ويقول أنا متوكل على الله تبارك وتعالى. وأما من أخذ بالأسباب بلا توكل فهذا معتمد على الأسباب وهو مشرك بالله رب العالمين. ومذهب أهل السنة أنهم يتوكلون على الله تبارك وتعالى ويأخذون بالأسباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت، إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك. وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك. وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاته. فبين المصنف رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة في الصلوات الخمس، وأنها جائزة خلف من صليت من أهل القبلة، سواء كان برا أم كان فاجرا، ولا تعد صلاتك، إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك. والمصنف رحمه الله تعالى يقصد غلاة الجهمية وغلاة القدرية، يقصد الدعاة إلى البدعة، يقصد الرؤوس، لأنهم ينكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، ويقولون إن الله هو الموجود بشرط الإطلاق. فهم يدعون أن الله تبارك وتعالى موجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير ولا هو فوق ولا هو تحت ولا هو بداخل العالم ولا هو بخارجه، وهذا إنما هو وصف للعدم. فهم ينفون عن الله تبارك وتعالى كل شيء، لذلك قالوا إن المعطل يعبد عدما، ولذلك كفروا العلماء، ووقع في الأمة كثير من تلك الفتن التي أدت إلى قتل بعض أهل العلم من علمائنا الكبار، وكذلك إلى حبس بعضهم وإلى تشريدهم وإلى عزلهم إلى غير ذلك من تلك الفتن التي جرها المبتدعة على الأمة وعلى علمائها. وأما العلماء فإنهم قالوا إن المعطل يعبد عدما، وكفر علماؤنا من أهل السنة غلاة الجهمية، أي الرؤوس الذين ضلوا عن علم واتبعوا أهواءهم. أما الأتباع فهم ليسوا كفارا، لأنهم أصحاب تأويلات وإن كانت غير سائغة. وقوله رحمه الله فإنه معطل وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، ذلك لأن الكافر لا تصح الصلاة خلفه، بخلاف المسلم فإن أساء فعلى نفسه وصوابه للجميع. فإنه رحمه الله إنما كان يجري على ما كان عليه أهل العلم الكبار في عصره وقبله منذ أيام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك أنهم كفروا غلاة الجهمية. وإذا فمن صلى خلف واحد من هؤلاء فإنما يصلي خلف كافر، والكافر لا تصح الصلاة خلفه، بخلاف المسلم فإنه إن أساء فعلى نفسه، وأما صوابه فللجميع. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاته، يعني إلا لم تكن جمعة، وإن لم تكن الجمعة إلا وراء هذا الرجل فاشهد الجمعة توحيدا لكلمة المسلمين وأعد صلاتك. وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل ولا تعد صلاتك. فبين مذهب أهل السنة وهو أنهم يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، فأهل السنة رحمهم الله يخالفون أهل البدع تمام المخالفة، يخالفون الخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصية، لأن أصلهم في هذا أن الكبيرة تخرج من الملة. وأيضا أهل السنة يخالفون الرافضة الذين يقولون إنه لا إمام إلا المعصوم، ويقولون إن الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظر ليست على إمام ولا هي بتابعة لإمام، بل هي تموت ميتة جاهلية من ذلك الوقت إلى اليوم. فهذا معتقد الروافض عاملهم الله بعدله. ولكن أهل السنة والجماعة يقولون: نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا أبرارا أو فجارا، وكذلك الصلاة والجهاد. فشتان ما بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المنحرفين أصحاب الأهواء والبدع من الخوارج والمعتزلة والروافض عاملهم الله تعالى بعدله. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. وهذا من احترام المسلمين، من احترام المسلمين أن تحترم دماءهم وأموالهم وأن تحترم أعراضهم، لأن من أسلم فقد حمى بالإسلام دمه وماله وحمى عرضه، فلا يجوز التعدي على المسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كحرمة يومكم هذا يعني يوم النحر، في شهركم هذا يعني شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا يعني مكة زادها الله شرفا. وهذا الحديث متفق عليه من رواية أبي بكرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيحرم دم المسلم وماله وعرضه، ولا يجوز التعدي على مال المسلم، ولا يجوز أخذه إلا بطيبة من نفسه. إذا سمح وأذن بشيء من ماله فهو حلال، وأما أن يؤخذ منه قهرا أو بغير طيب نفس أو غصبا أو أن يؤخذ سرقة أو خيانة فإنه حرام كحرمة دمه وعرضه. وهذا كما في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وكقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. كثير من الناس لا يبالي بهذا، يقتل أخاه المسلم ويعتدي عليه لأخذ ماله، أو يأخذ ماله سرقة أو غصبا بقطع طريق أو ما أشبه، أو بالخيانة أو بالغش في البيع والشراء، لا يبالي بهذا الأصل الكبير، فيأخذ مال أخيه بالباطل من غير طيبة من نفسه، وهذا كله حرام وكبيرة من كبائر الإثم وعظيمة من عظائم الذنب، ولكن أكثر الناس لا يبالون. فهذا أكل حراما إن غش أخاه أو خانه أو أخذ ماله سرقة أو غصبا أو رشوة أو ما أشبه، فكل ذلك إنما هو مال حرام مكسوب من حرام، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، إذا أخذ مال أخيه بغير حق بأي نوع من أنواع الأخذ فإنه مضمون عليه أن يؤديه إلى صاحبه، مضمون عليه حتى يؤديه إلى صاحبه، لأنه لا بد من أداء المظالم إلى أصحابها قبل الموت. فإن أراد التوبة فلا تصح توبته حتى يأتي بهذا الشرط، وهو أن يرد المظالم إلى أصحابها، وإلا فإن أصحابها سيقتصون من الظالم يوم القيامة، يقتصون منه بأخذ حسناته، حتى إذا لم تبقى له حسنة أخذ من سيئات المظلومين فحمل عليه وألقي في النار عياذا بالله وليعاذا بجنابه الرحيم. فمال المسلم ولو أخذته بغصب أو بمعاملة محرمة أو أخذته قهرا أو أخذه بسرقة أو ما أشبه من الطرق المؤدية إلى الحرام فإنه مضمون، لا بد أن يؤديه إما في الدنيا وإما في الآخرة. فينبغي أن نتنبه لذلك، هو مضمون عليه ولا بد من أدائه في الدنيا أو في الآخرة. وأداؤه في الدنيا أسهل من أدائه في الآخرة، لأنه في الآخرة كما في الحديث الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. فصحح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر، وأخبر أن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة وحسنات كثيرة، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. تأمل في هذا الأصل من أصول أهل السنة: وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، هو مضمون عليه حتى يؤديه. لأن كثيرا من الناس لا يلتفت إلى هذا الأصل ويحسب أن الأمر قد مضى لا له ولا عليه، هو مضمون عنده لا بد من أدائه إليه، إن لم يؤديه في الدنيا فإنه سيؤديه بالحسنات والسيئات في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وأداؤه في الدنيا أسهل من أدائه في الآخرة، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه، فأخذت حراما فلا يجوز أخذك شيئا تعلم أنه حرام ومن مكسب حرام، لأمور: أولا أنك تعلم أنه حرام فكيف تستحله وأنت تعلم أنه حرام وأن هذا الذي قد حازه لا يملكه أصلا، وثانيا لو تاب هذا الظالم وأراد أن يرد المال وقد أخذته منه فإنه لا يتمكن من رده، ثالثا أنك تكون شريكا له في الجريمة والظلم. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. وقال رحمه الله تعالى: والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه. ولا تقل: أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح الماء. وقوله رحمه الله تعالى: والمكاسب ما بان، أي ما ظهر لك صحته فهو مطلق. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين. فالحلال البين يؤخذ، لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما تبين أنه حرام، وكذلك الحرام بين. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وكذلك الميسر والقمار والخمر، هذا حرام بنص القرآن، وكذلك تحريم السرقة والغصب وتحريم أكل أموال الناس بالباطل، هذا حرام بين. والمشتبه الذي لا يدرى هل هو حلال أو حرام لتعارض الأدلة فيه، فهذا يتوقف فيه حتى يتبين. هذه القاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة بينة واضحة لا اشتباه فيها ولا التباس. وهذا معنى قول المؤلف هنا: إلا ما ظهر فساده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين. قال المصنف رحمه الله: والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الحرام بين. وقال المصنف رحمه الله: إلا ما ظهر فساده. وبين الحلال البين والحرام البين أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالذي لا يدرى هل هو حلال مقطوع به أو حرام مقطوع به لتعارض الأدلة فيه، توقف أنت فيه حتى تتبين ولا تتهجم، لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فهذه قاعدة بينة واضحة وضعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه. هذه هي مسألة الضرورة، إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك إن لم يأكل فإنه يأكل مما عنده، مما يبقي عليه حياته، ولو كان من مال غيره، ولو كان هذا المال حراما، لو كان ميتة أو كان غير ذلك، يأكل منه لأجل الضرورة لئلا يموت. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فتأخذ حينئذ من الحرام قدر ما يمسك عليك حياتك، ثم تمسك عن الباقي. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فلا حرام مع الضرورة، وإنما يأذن الله تبارك وتعالى بالأخذ من الحرام مع الضرورة بقدر ما يمسك الإنسان على نفسه حياته، والضرورة تقدر بقدرها. فإذا كان الأود وكانت الحياة إنما يستمران بقدر أخذ قدر معلوم من هذا الحرام، فما زاد على ذلك فهو ميتة محرمة، وأما ما كان ممسكة للنفس فإنه قد أحله الله تبارك وتعالى وأجازه لتلك الضرورة العارضة. فالضرورة تقدر بقدرها من غير زيادة على قدر الضرورة ولا تعد، وكل ذلك عندما يكون داخل دائرة الضرورة، فلا بد أن يكون في دائرة الاضطرار، ثم عليه أن يقدر الضرورة بقدرها. لا تقول: أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني. فبعض الناس يقول: أنا متوكل على الله، أتفرغ للعبادة وأنقطع في الصومعة أو في المسجد أو في الزاوية، والناس سوف يصلني منهم ما يقيم حياتي وأدبر به أموري. هذا لا يجوز، بل عليك أن تطلب الرزق الذي يكفيك ويكفي أهلك وأولادك ومن في بيتك ومن تعول، عليك أن تطلب الرزق، وهذا من العبادة. فلا تجلس لتتحرى صدقات الناس، بل عليك أن تطلب الرزق. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال المصنف رحمه الله تعالى: لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا، لم يفعل هذا الفعل، وهو الجلوس عن طلب الرزق عن نظر إلى ما بأيدي الناس، لم يفعل هذا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أتقى الناس وأعبد الناس لله عز وجل. بل كانوا أصحاب أعمال وحرف، كان منهم مزارعون وكان منهم تجار يتاجرون بالبيع والشراء، ومنهم أبو بكر رضوان الله عليه صديق الأمة الأكبر، ومنهم الزبير بن العوام، ومنهم عبد الرحمن بن عوف، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. كانوا أصحاب أموال يبيعون ويشترون، وهم أفضل الصحابة، وكانوا ينفقون في سبيل الله رب العالمين ويجهزون الجيوش من أموالهم. وقد جهز عثمان وحده جيش العسرة، لم يتركوا طلب الرزق. أبو بكر كان يبيع ويشتري ويساعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويمد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى التوحيد بماله منذ بعث الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبو بكر رضوان الله عليه لم يتوان قط عن مساعدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بماله، ومواقفه مشهورة. كان يطعم المساكين ويشتري العبيد المعذبين ويعتقهم كبلال رضي الله عنه وغيره. ما ترك الكسب رضي الله عنه ولم يقل أنا أجلس وأعبد الله وأنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثير من الناس يخطئ في حق من كان في الصفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كانت الصفة في مؤخر مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينزل فيها من لا مأوى له، حتى إذا ما وجد لنفسه مأوى وضرب في الأرض يبتغي الرزق فإنه يترك الصفة، فلم يكن فيها أقوام بأعيانهم، وإنما كانوا يتغيرون. من أتى مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان فقيرا فإنه ينزل في الصفة، ثم يأخذ بأسباب العيش طلبا للرزق، ثم يتحول عنها، وقد يأتي غيره من الصحابة الفقراء المساكين الذين يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأكثر الناس يحسبون أن أهل الصفة إنما كانوا أقواما بأعيانهم لا يزيدون ولا ينقصون، وإنما اتخذوا الصفة مكان إقامة، ويعيلهم ويقيتهم من كان هنالك من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كانت مستراحا ريثما يتحولون عنها بعد حين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. فكونك تحترف حرفة فيها دناءة كالحجامة مثلا أو ما أشبه، تأخذ منها أجرا تنفقه على نفسك، خير من سؤال الناس والذلة لهم. فكسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه، إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاته. الصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه. مسألة الإمامة في الصلاة: من الذي يصح أن يكون إماما ومن الذي لا تصح إمامته؟ إذا كان الإمام السلطان فهذا يصلى خلفه دون نظر إلى بعض ممارساته التي يكون فيها معصية أو يكون فيها مخالفة ما لم يخرجه ذلك عن الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة خلفهم لأجل جمع الكلمة وعدم التفرق. فمهما كان عنده من الذنوب والمعاصي ما لم يصل إلى حد الكفر فإنه يصلى خلفه من أجل جمع الكلمة، خصوصا في الجمع والأعياد وكذلك في الفرائض. وإن كان ولي الأمر جهميا فإنك تصلي خلفه وتعيد صلاته. أما إذا كان الإمام الفاسق غير سلطان فهذا محل خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول: بعض العلماء يشترط فيه العدالة، فلا تصح خلف الفاسق الذي يأتي كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك. قالوا لا يصلى خلفه لأنه ليس بعدل ولا يتخذ إماما. وأما القول الثاني فهو أنه ما دام مسلما فإنه تصح الصلاة صلاته في نفسه، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، ولو كان عنده شيء من المعاصي دون الشرك دون الكفر فإنه يصلى خلفه، وهذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين رحمه الله أنه إذا ما أتى المسلم قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلم عليه فيلزمه أن يسلم على صاحبيه، لأنه لا خصوصية في زيارة القبور لميت دون ميت. إذا زرت المقابر وسلمت وجب عليك أن تسلم على الجميع، لأنه قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأن التسليم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يجب تبعا وإن كان لا يجب استقلالا. ولذلك قال المصنف: فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين أن التسليم على أبي بكر وعمر واجب، وقد يتعجب الإنسان من هذا الحكم، ولكن قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأن التسليم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يجب تبعا وإن كان لا يجب استقلالا، ولا خصوصية في زيارة المقابر لميت دون ميت. إذا زرت المقابر وسلمت وجب عليك أن تسلم على الجميع. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما مدفونان في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا ثابت بإجماع المسلمين. ودليل ذلك ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عبد الله ابن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. فقالت: كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. أخرجه البخاري في صحيحه. وذلك أن عمر رضي الله عنه لما طعن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة، وأحس عمر بدنو أجله أمر ولده عبد الله أن يستأذن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في أن يدفن بجوار صاحبيه، بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى إنه قال بعد أن أذنت: لربما استحيت إذا أنا مت فاستأذن مرة أخرى، يعني قبل الدفن. فاستأذن أم المؤمنين فأذنت رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دفن هناك معه، هذا مما هو ثابت بإجماع المسلمين، فالأمة مجمعة على هذا الأمر. فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى كيف كان يسلم ابن عمر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى الصديق وعلى أبيه رضي الله عنهم. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال رحمه الله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه وعصاه. فبين منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعروف كل ما أمر به الشرع، والمنكر كل ما نهى عنه الشرع. فهذا لأن الله تبارك وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما شروط. الشرط الأول أن يكون عالما بحكم الشرع فيما أمر به وفيما نهى عنه، فلا يأمر إلا بما علم أن الشرع أمر به، ولا ينهى إلا عما علم أن الشرع نهى عنه، ولا يعتمد في ذلك على ذوق ولا على عادة، لقوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فلو رأى إنسانا يفعل شيئا الأصل فيه الحل، فإنه لا يحل له أن ينهاه عنه حتى يعلم أنه حرام أو منهي عنه. وعدم العلم بما يؤمر به وما ينهى عنه يؤدي إلى كثير من الأمور التي لا تحمد، لأنه ربما كان ذا حماسة فنهى عن أمر هو معروف في حقيقته، أو أمر بمنكر وهو لا يدري أنه منكر. فلا بد من أن يكون عالما بحكم الشرع فيما يأمر به وفيما ينهى عنه. هذا هو الشرط الأول من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والشرط الثاني أن يكون عالما بحال المأمور، هل هو ممن يوجه إليه الأمر والنهي أو لا. فلو رأى شخصا يشك هل هو مكلف أو لا لم يأمره، لأنه لا يدري هل هذا مأمور من قبل الشرع لبلوغه الحلم أو لا. فينبغي أن يعلم حال المأمور، هل هو ممن يوجه إليه الأمر أو النهي أو لا. فهذا هو الشرط الثاني. وأما الشرط الثالث فأن يكون قادرا على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا ضرر يلحقه. وهذا هو القيد الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال: إلا من خفت سيفه وعصاه. فلم يجب عليك حينئذ أن تكون قادرا على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا ضرر يلحقك، إلا من خفت سيفه وعصاه، فلا يجب عليك حينئذ، لأن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة والاستطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشرط الرابع أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة هي أعظم من السكوت، فإن ترتب على ذلك مفسدة فإنه لا يلزمك، بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزما من الفساد أكثر مما فيه من الصلاح لم يكن مشروعا، يكون حراما. تغيير المنكر بمنكر أكبر منه حرام لا يجوز، وأما تغيير المنكر بمنكر مساو له فهذا محل نظر بين أهل العلم، لأن أصحاب البصيرة منهم ربما رأوا أن المنكر المساوي الذي يؤتى به بديلا للمنكر المرفوع يرون أن نفسه قصير وأنه سرعان ما يذهب به، فحينئذ يأتون بهذا المنكر وهو مساو للمنكر المرفوع. وأما تغيير المنكر بالمعروف فهذا واجب، وأما تغيير المنكر بمنكر أقل منه فهذا أيضا واجب، وأما أن يغير المنكر بمنكر هو أكبر منه فهذا حرام لا يجوز. وكثير من الناس يغير منكرا بمنكر أكبر منه، يرى بعض الأمور التي فيها المخالفة للشريعة ولا يصبر، فيقوم ليغير بيده ولا يحل له، وحينئذ يترتب على تغييره من المنكر ما هو أكبر بكثير من المنكر الذي أراد أن يزيله. إن أزاله كره أئمة السنة القتال في الفتنة التي يسميها كثير من أهل الأهواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ذلك إذا كان يوجب فتنة هي أعظم فسادا مما في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدفع أدنى الفسادين بأعلاهما، بل يدفع أعلاهما باحتمال أدناهما، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ربما مر مع بعض تلامذته على أقوام من التتر يعاقرون الخمر، فكان أولئك التلاميذ يريدون أن يقوموا بواجب النهي عن المنكر فينهاهم هو عن هذا النهي رحمة الله عليه، ويقول: إنما نهى الله تبارك وتعالى عن شرب الخمر لما يحدثه شربها من الفساد في الأرض. وهؤلاء إذا أفاقوا قتلوا الذرية ونهبوا الأموال وهدموا الدور، فدعوهم. وهذا من فقهه رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هنالك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الناس أين يدفن رسول الله، هل يدفن مع أصحابه في البقيع أم أين يدفن؟ فذكر لهم حديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي يدفن حيث يموت. قد روى ذلك الترمذي والبغوي في شرح السنة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. فانحلت المشكلة فدفنوه تحت الفراش الذي مات عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجرة أم المؤمنين عائشة، لأنه مرض في بيت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في نوبتها لم تظلم فيه أحدا بين سحرها ونحرها رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفن في الموضع الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم. لو أبرز قبره ودفن في البقيع لحصل بذلك الغلو وتزاحم الناس على قبره، فلأجل صيانته وحمايته دفن في بيته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما ذكرت حديث النهي عن الغلو في القبور وأن اليهود والنصارى غلوا في قبور أنبيائهم واتخذوها أوثانا تعبد، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وهذا متفق على صحته. فبينت الحكمة من دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان بيته خارج المسجد لأن حجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكتنف المسجد من جهة الشرق ومن جهة الجنوب، فبقي صلى الله عليه وسلم في بيته في قبره خارج المسجد إلى أن أراد الوليد بن عبد الملك توسعة المسجد فأدخل الحجرة فيه على ما هي عليه، لم يغير فيها شيئا، وإنما أدخلت بحجة التوسعة للمسجد النبوي، وإلا فهو في بيته صلى الله عليه وسلم، لا يزال في بيته وليس في المسجد، ما دفن في المسجد صلى الله عليه وسلم وإنما دفن في بيته، ثم وقع ما وقع بعد بفعل الولاة من بعده، وإلا فهو في بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يزال في بيته وليس في المسجد. ثم لما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم خلف ظهره إكراما له وميزة له رضي الله عنه، ولأنه كان صاحبه الملازم له في حياته فدفن معه رضي الله عنه. ثم لما توفي عمر رضي الله عنه كانت عائشة تريد أن تدفن في حجرتها مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبيها، ولكن عمر رضي الله عنه استأذنها لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحبه لأبي بكر رضي الله عنه، استأذنها أن يدفن معهما، فأذنت له رضي الله عنها وآثرته على نفسها رضي الله عنها، فدفن رضي الله عنه خلف أبي بكر في الحجرة. فهذه هي القبور الثلاثة: قبر النبي صلى الله عليه وسلم مما يلي القبلة، ثم قبر أبي بكر
ثم قبر عمر رضي الله عنهما في حجرة عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها لما ماتت دفنت في البقيع مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فيجب الإيمان بذلك، لأن معرفة ذلك ومعرفة قبر النبي ومعرفة قبر صاحبيه فيها فائدة للمسلم لأجل أن يسلم عليهم ويزورهم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. فلأجل ذلك يجب عليه أن يعرف قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لينال بذلك الأجر والثواب، ثواب الزيارة وثواب السلام. فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. هذه الثمرة أو الحكمة من معرفة أين دفن رسول الله وأين دفن صاحباه أبو بكر وعمر. ثمرة ذلك أن تسلم عليهم إذا زرت المسجد النبوي وصليت فيه، فإنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم على صاحبيه لتنال بذلك ثواب الزيارة. زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لأجل السلام عليهما والدعاء لهما والاستغفار لهما، لا لأجل الغلو ولا لأجل طلب البركة ولا لطلب قضاء الحاجات من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يظنه الخرافيون الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزيارة للسلام فقط. وأيضا السلام إنما هو للقادم من سفر، سواء كان من أهل المدينة أم كان من خارج المدينة، فالقادم من سفر يسلم عليهم أول ما يدخل المسجد بعد السفر، ولا يكرر السلام عليهما كلما دخل المسجد النبوي، لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تترددون عليه، لأن العيد هو ما يعتاد وما يتكرر، فلا يتخذ عادة كلما دخل المسجد النبوي فإنه يذهب ويسلم على النبي وعلى صاحبيه. هذه بدعة وهذه وسيلة إلى الشرك ومن اتخاذ القبر عيدا. إنما هذا السلام للقادم من سفر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر أتى واستقبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر قليلا نحو الشرق عن يمينه ويقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر عن يمينه قليلا ويقول السلام عليك يا أبي ورحمة الله وبركاته، أو يقول السلام عليك يا عمر ابن الخطاب ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف. وإذا أراد أن يدعو فإنه يتنحى ويستقبل القبلة، لا يستقبل القبر، وإنما يستقبل القبلة ويدعو الله تبارك وتعالى بلا إشراك في ذلك ولا ابتداع. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.